أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة 55. موضوع المسألة: ماذا غرس أشجارا أو نخيلا في بستان؟ قلنا أنه تارة نفترض أن الغرض من ذلك هو أن ينتفع بالبستان منفعة شخصية له ولعياله، وأخرى نفترض أن غرضه من ذلك هو أن يكتسب بثمار البستان، بتمره بثماره، يعيش من وراءه، يبيعه. وثالثا نفترض أنه يريد التكسب بأصل البستان، بأشجار البستان، بأصل البستان يتكسب، يبيع نفس البستان بأشجاره ويتكسب من وراء ذلك. في الصورة الأولى قلنا يبدو أنه لا إشكال في وجوب في عدم وجوب الخمس في مطلق الزيادات، يعني لا في النماء المنفصل اللي هو عبارة عن الثمار التي يأكلها لمؤنته ومؤنة عياله، ولا في النماء المتصل، ولا في زيادة القيمة السوقية، الزيادة الحكمية. في كل هذه الزيادات الخمس لا يكون واجبا. نعم، الزيادة الحكمية يأتي فيها الكلام المتقدم في المسألة 53 من أن المال إذا كان مما لا خمس فيه أساسا أو له خمس وادة وارتفعت قيمته السوقية، هي الكلام السابق بالتفصيل الذي يختار في تلك المسألة من أن الزيادة السوقية حتى فيما إذا كان للمؤنة قدم سابقا، حتى إذا كان بيتا سكن في مؤنة ارتفعت قيمته السوقية، يجي هذا التفصيل. والصحيح هو ما تقدم التفصيل بينما قبل البيع فلا يجب الخمس في الزيادة، وبينما بعد البيع فيجب الخمس في الزيادة، مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الخصوصيات المتقدمة. الصورة الثانية: إذا كان الانتفاع لغرض التكسب بثماره ومنافعه. هنا بالنسبة للنماء المنفصل للبستان الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الخمس فيه، وذلك لأنه فائدة ورابح، والتكسب هذا من يتكسب به هو يتكسب بهذه الثمار وهذه الثمور، فإذا هي مصداق واضح للفائدة، مصداق واضح للربح، مصداق واضح علما للتكسب، فيجب فيها ماذا؟ الخمس، تدخل في الأرباح التي يجب فيها ماذا؟ الخمس. بل لا يعرض النماء المنفصل، لا يعرض أن ارتفاع القيمة السوقية للنماء المنفصل أيضا يجب فيه شنو؟ الخمس. صار كان حاصل البستان يطلب طن من الثمار من النخيل، ها؟ ارتفعت قيمته السوقية، لا يعد أن ارتفاع القيمة السوقية أيضا يجب فيه ماذا؟ الخمس. لماذا؟ لأن هذا شيء يتكسب به، هذا شيء أعده شنو؟ للتجارة، وارتفاع القيمة السوقية فيما يعد للتجارة يجب فيه خمس. هذا هو النماء المنفصل. الآن نجي للنماء المتصل. النماء المتصل المقصود به يعني نمو الأشجار في البستان الذي أعده للتكسب بثماره. أشجار نمت، واضح، ونموها أوجب زيادة في ماذا؟ طبعا في قيمتها، فيجب الخمس في النماء المتصل في الزيادة المتصلة أو لا؟ تقدم سابقا أيضا في مسألة تقدمت قليلا أن النماء المتصل إذا كان بحكم المنفصل فيجب فيه الخمس، كما قلنا الثمار قبل حان وان تفاحة قبل تفاحة أو صوف مثال الحيوان قبل جزه وأمثال ذلك. إذا كان بحكم منفصل ويجب فيه الخمس لأنه له مالية وقيمة مستقلة ويعد ربح مستقل فيجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. وإنما الكلام فيما إذا كان فيما إذا لم يكن كذلك، بماء متصل ليس بحكم شنا المنفصل هذا هل يجب فيه الخمس أو لا؟ ذكرنا أنه بعض ما يجب فيه الخمس، يعني مقتضى يعني ما نفهم أنه يجب فيه الخمس لهذه النقطة، وهذه النقطة ستنفعنا في ارتفاع القيمة، والنقطة أن هذا يصدق عليه أنه زيادة في رأس المال، المعلّ التجارة هو البستان أعده علما للتجارة، صحيح ما أعده للتجارة بأصله من هاي الصورة الثالثة الآتية، لكن أعده للتجارة بماذا؟ بمنافعه وثماره. فإذا أعده للتجارة زاد المال لما المتصلين، وطبعا المفروض أن هذا المال المتصل يؤثر في ارتفاع الشنو القيمة، أن في هذه الحالة يجب الخمس في هذا المال المتصل بكونه زيادة في رأس المال المعد علما لغرض التجارة ولغرض التكسب. وارتفاع ما يعد للتجارة والتكسب أيضا يجب فيه ماذا؟ الخمس لهذه النقطة. أما في الزيادة من هنا يظهر، قبل أن ندخل في الزيادة في القيمة السوقية، من هنا يظهر أن إذا كان بعض البستان أعده للانتفاع به انتفاعا شخصيا وبعض الآخر للاتجار به والاتصال بثمره، حينئذ واضح أنه كل منهما يلحقه شنو حكمه، فالأول يدخل في المؤنة فلا يجب الخمس في زياداته المنفصلة والمتصلة وارتفاع القيمة، واضح. وأما الثاني فيجب فيه الخمس. وأما نجي للحالة الثالثة من الصورة الثانية، وهي ما إذا كانت الزيادة زيادة حكمية ارتفعت قيمته السوقية، بستان أعده للتكسب بثماره واضح، ولم يزد زيادة منفصلة ولا متصلة، بقي كما هو، ليس فيه زيادة لا منفصلة، لا نتكلم عن النماء المتصل ولا المنفصل، وإنما نتكلم عن حالة ارتفاع القيمة شنو السوقية. هذه ارتفاع القيمة السوقية هل يجي فيها الخمس أو لا يجي فيها الخمس؟ اتقدم في بحث المسألة 53 في الزيادة القيمية أن الصحيح هو هذا، وأن الأعيان إذا كانت اللي ارتفعت قيمتها إذا كانت من الفوائد التي تعلق بها الخمس كما في المقام، فالصحيح هو التفصيل بين ما أعده للتجارة فيجب الخمس في الزيادة فيه مطلقا، يعني قبل البيع وبعد البيع، وبينما لم يعده شنو للتجارة فيفصل بين ما قبل البيع وما بعد البيع. هذا هو الرأي اللي اتقدم سابقا فيما إذا كانت العين التي ارتفعت قيمتها من الأموال التي من الفوائد التي يتعلق بها الخمس كقبال الإرث، كقبال الإرث ومن الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس، هذا استثنيناه انه يجب بالخمس لا قبل البيع ولا شنو ولا بعد البيع، هذا واحد. اما اذا لم يكن كذلك ان كان من الفوائد التي يتعلق بالخمس كما في محل كلامنا، يعني الفوائد يتعلق بالخمس لو مشتري ابوابي وكذا، النتيجه فعلا الفوائد يتعلق بالخمس، يعني نفترض ناحيه ثانيه. وهنا الصحيح هو التفصيل بين ان تكون هاي العين اللي ارتفعت قيمتها اعدها للتجاره او لم يعدها شنو للتجاره، اعدها للتجاره وارتفعت قيمتها السوقيه يجب الخمس في ارتفاع القيمه السوقيه قبل البيع وشنو وبعد البيع. ها هي الاصل مخمس، واضح الاصل مخمس، اما لا خمس فيه اصلا واما شنو وإن التي يخلص لكن دفع خمسه كما في المقام، الاصل من الفوائد التي يجي فيه الخمس، نفترض انه دفع خمسها، ما نتكلم عن الاصل، نتكلم عن الزياده. احد عيد التجاره الزياده ارتفاع القيمه السوقيه يجب فيها الخمس حتى قبل البيع. ما عد التجاره يفصل بين ما قبل البيع وبعد البيع. قبل البيع لا يجب الخمس في ارتفاع القيمه السوقيه، بعد البيع وتحول الزياده الى ناقد وباعه بالثمن المرتفع يجب الخمس في هذه السنه الزياده. هذا الراي المتقدم، واضح هذا الكلام في محل في ان محل كلام يدخل في اي شيء، يدخل في الشق الاول حتى نلتزم بوجود الخمس والزياده وارتفاع القيمه حتى قبل الشنو، حتى قبل البيع، او يدخل في الشق الثاني حتى نلتزم بالتفصيل بين ما قبل البيع فلا يجب الخمس في الزياده، وبين ما بعد البيع فيجب الخمس اذا باعه بالثمن المرتفع. وهذا في الحقيقة نقطة البحث هي هاي، أن الشق الأول لا داعي غالبه، أن الأعيان التي ارتفعت قيمتها إذا أعدها للتجارة يجب الخمس في ارتفاع القيمة مطلقا. الأعيان أعدها للتجارة، ما هو المقصود؟ ما هو المقصود بها؟ مرة نفسر ذلك بأنه يعني أعد الأصل العين المين في التجارة، بحيث يختص بما إذا أعد العين بنفسها المين للتجارة، يعني التي تقع في عملية المبادلة هي معنى نفس العين التي ارتفعت قيمتها. ومرة لا نفسرها بالأعم من هذا، المقصود بالأعيان التي أعدها للتجارة وارتفعت قيمتها الأعم من هذا، مما إذا أعد العين للتجارة بنتائجها وبمنافعها وبثمارها، هذه أيضا عين معدة للتجارة. إذا خصصنا ما أعد للتجارة الذي يجب الخمس في ارتفاع قيمته مطلقا بخصوص ما أعد، يعني نفس العين معد للتجارة، فهو لا يكون محل الكلام، لأن المفروض في الصورة الثانية أن العين والبستان ليس معدا شنو للتجارة، وإنما أعد التجارة بماذا؟ والتكسب بثمار العين ومنافع ماذا؟ البستان. واضح؟ إذن هو لا يدخل في الشق الأول، يدخل أيضا في الشق الثاني، فلا بد من الالتزام بالتفصيل بين ما قبل البيع فلا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية، وبين ما بعد البيع إذا باع البستان وتحول إلى ناقد يجب الخمس في ماذا؟ في الزيادة. وأما إذا قلنا بالثاني، يعني عمنا من الشق الأول لما إذا عد العين للتجارة بمنافعها وبثمارها في البستان، حينئذ يدخل محل الكلام في الشق الأول، فلا بد أن نلتزم بوجوب الخمس في الزيادة مطلقا حتى قبل البيع. يبدو أن الأقرب هو الثاني، بمعنى أن تعميم الشق الأول من التفصيل لمثل محل الكلام لنفس النقطة التي ذكرناها في الزيادة المتصلة، حيث التزمنا وقلنا أن الظاهر وجود الخمس في الزيادة المتصلة، نفس النقطة وجدنا وأن هذه زيادة في رأس المال المعد لنا للتجارة، نقطة هذه أن هذه الزيادة السوقية في البستان في نمو الأشجار وأمثال نمو الأشجار، لا مو نمو الأشجار المتصل، زيادة القيمة السوقية للبستان، هذه زيادة في رأس المال المعد للتجارة. بستان هذا أعده للتجارة، صحيح ما أعده للتجارة بأصله، لكنه أعد للتجارة بماذا؟ بثماره، بنتاجه، إذن هو معد للتجارة. إذا أعده للتجارة وارتفعت قيمته السوقية، إذن رأس ماله شنو؟ ارتفع وزاد، هذه زيادة على رقم يجب فيه الخمس. ومن هنا يظهر أن الصحيح في تفسير الشق الأول المتقدم في مسألة 53 هو هذا، أن نقول أن المقصود بالمال أو الأعيان التي ارتفعت قيمتها إذا أعدت للتجارة، المقصود هذا الأعم من أن يعد الشيء بالتجارة بأصله أو يعد الشيء بالتجارة بماذا؟ بمنافعه، بهذه النكتة. وهي نكتة أنه بالحساب التجاري ارتفاع القيمة يعد زيادة في ماذا؟ في رأس المال، ويصدق عليه أنه فائدة وربح، وإذا صدق الفائدة والربح حينئذ يجب فيه ماذا؟ الخمس. وهذا قد يكون مخالف لظواهر عباراتهم في الرسالات العملية عندما تقروها، يبدو صباح المصرح بذلك أن هذه الحالة يلحقها بالشق الثاني، ومقصود ما عد للتجارة هناك يعني شنو؟ ما بعيني لأصله، لأصله هو إذا عد للتجارة فيجب الخمس في ارتفاع القيمة قبل البيع وبعد البيع. أما إذا عده للتجارة بمنافعه يتكسب بمنافعه، وهذا سيارة يخليها يشتغل بها يتكسب بمنافعها، يأجرها ما ينتفع بها هو، يأجرها سيارة محل سيارات عنده يشتغل 10 سيارات يعطيها أجرة للناس ويتكسب بها المنفعة. فإذا زادت قيمة السيارات هم يقولون بأن لا يدرك فيها الخمس قبل شنو؟ قبل البيع، بعد البيع يدرك فيها الخمس بلا إشكال. لكن الظاهر أنه لا يجب فيها الخمس حتى قبل البيع، لماذا؟ لأن هذا رأس المال، رأس مال معد للتجارة، ويقال لهذا بأن ارتفع رأس ماله وزادت ماليته وماله، وكل العناوين تصدق من الفائدة والربح وأمثال هذه الأمور. نرى أنه الفائدة تصدق على هذه الزيادة ويجب فيها الخمس. بناء على هذا احنا لا نطبق مع الكلام، هذا بستان أعده للتكسب من منافعه، يبيع تموره وتاجر، تاجر تمور، لكن تاجر تمور مو يشتري تمور ويبيعها، حب بساتين وهو يزرع هذه التمور وهذه النخيل ويبيع هذه التمور ويتكسب من وراء ذلك. إذا ارتفعت قيمة البستان هذا ربح وهذا فائدة وزيادة في رأس المال، لماذا نقول أنه لا يجب فيه الخمس؟ بناء على هذه الصورة الثانية يجب الخمس في الزيادة المنفصلة، وهذا واضح لأنه يصدق حتى عنوان التكسب، لأنه يتكسب بالزيادة المنفصلة والنماء المنفصل بحسب الفرق، فيجب الخمس في الزيادة المتصلة، وكذا في ارتفاع القيمة السوقية، لأن كل منهما زيادة في رأس المال المعد للتجارة. وأما الصورة الثالثة، وهي شنو الصورة الثالثة؟ ما إذا عد للتجارة بأصله، بساتين هو ينزل يزرع بساتين، وإذا وصلت إلى حد معين يبيع البستان للجاري. هنا عارف لأنه على ضوء ما تقدم أن الخمس يجب في جميع الزيادات المنفصلة والمتصلة والزيادة على السوقية، لأن هذا وهذا هم يسلمون هي تكون، يعني أيضا يلتزمون بهذا لأنه مال معد للتجارة، يجب الخمس في زياداته حتى الزيادة الحكمية، وهذا على ضوء ما تقدم قبل البيع وبعد السنة وبعد المال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ المسألة اللي بعدها حتى ندخل في بحثها. مسألة 55، قال: إذا ورث عمر بستانا وورث فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها، ستعبير هذا للانتفاع بثمرها، قلنا هذا قابل أن يفسر التفسيران، مرة نفترض أن الانتفاع انتفاع شخصي فيدخل في المؤنة اللي هو الصورة الأولى اللي تكلمنا عنها، مرة نفترض أنه ينتفع، يعني ينتفع بأن يتكسر بثمارها، وهذا أن ينتفع بالثمار عن طريق التكسر بها، عن طريق بيعها اللي هو الصورة الثانية. طبعا الحكم اللي ذكر السيد المعتن يؤيد كما ذكروا تفسيره بالتفسير الأول، يعني حمل على الصورة الأولى، لأنه قال لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل، هذا عدم وجوب الخمس في هذا النمو، هذا يناسب أن يكون المقصود ماذا؟ أن يكون المقصود هو الانتفاع به منفعة شنو؟ شخصية، لأن تقدر من سابقا أن الزيادة المتصلة تجب فيما إذا أعد بالتجارة والمنافع به. بقية معنى أن تبقى الصورة الثانية مسكوت عنها، إذا حملنا عبارة تعليما على الصورة الأولى، لأنه بعد ذلك بلا فاصل الصورة الثالثة. قال وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله بلا أشكال، يعني يجب الخمس في الزيادة الحكمية وكذلك في الزيادة المتصلة، نمو أشجاره ونخيله هاي الزيادة هذا المتصلة فرما عن ماذا؟ زيادة المنفصلة اللي هي شنو؟ الثمار وأمثالها. مسألة 55 من 56، هذه من المسائل المهمة جدا واللي هي محل خلاف بين علمائنا المتأخرين. قال إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة، كان يكون له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرضا يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة والنجارة أو التجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته. هذه المسألة من مسائل كما قلنا المسائل المهمة حقيقة، اللي لها آثار عملية تنعكس على المكلف تسهيلا أو تجديدا، في بعض الأحيان يصير تسهيل على المكلف، في بعض الأحيان لا، عكس إرفاق التسهيل. موضوع المسألة واضح، ما إذا كانت هناك عدة أنواع من التكسب، ويربح من كل تكسب ربحا. لا أشكال في أن الخمس في محل الكلام يختلف عن الخمس في الأقسام الأخرى، الخمس في المعادن والخمس في الغوص والخمس في غنيمة الحرب وسائر الموارد الأخرى. الاختلاف الرئيسي بين خمس الأرباح وبين الخمس الثابت في تلك المقامات هو هذا، أن خمس الأرباح يستثنى منه مؤنة السنة، بينما مؤنة السنة لا تستثنى من الخمس في الأقسام الأخرى. فنتيجة ذلك أن الخمس في الأقسام الأخرى يجب أن 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 الأقسام الأخرى يجب الخمس يجب تخميس تمام المال، تمام الكنز، تمام الغرس، تمام ما يؤخذ بالغنائم، بينما الخمس في محل الكلام لا يتعلق بتمام المال، وإنما بعد استثناء الشنو المؤنة يخرج خمس ما يبقى بعد شنو؟ بعد المؤنة. فاستثناء المؤنة شيء مختص بماذا؟ بمحل كلام. كلام يقع في كيفية هذا الاستثناء. في هذه المسألة نتكلم عن كيفية هذا الاستثناء فيما إذا كانت له تكسبات وأرباح شنو متعددة. هناك طريقتان لكيفية استثناء المؤنة. كيفية استثناء المؤنة لها طريقتان. الطريقة الأولى هي أن تستثنى مؤنة السنة من مجموع أرباح السنة التي تبدأ النقطة مهمة التي تبدأ بظهور أول ربح. السنة التي تبدأ بظهور أول ربح المعنى في تلك السنة التي تبدأ بظهور أول ربح تستثنى من مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة. واضح؟ مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة، والمقصود بالسنة السنة التي تبدأ بظهور أول ربح، معنى تلك السنة، تلك السنة تستثنى من مجموع أرباح تلك السنة. واضح؟ إذا قررنا أنه ظهر أول ربح له في أول محرم، ظهر أول ربح في أول محرم، ثم ظهر ربح له آخر في أخرى في في, في 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 رجب، وظهر ربح آخر في شوال. واضح؟ هذه السنة التي تبدأ من أول محرم وتنتهي من محرم القادم، هذه السنة أرباحها تلحظ بلحاظ مجموعي، يعني ننظر إليها وكأنها ربح شنو؟ واحد، كأنها ربح واحد، نعتبرها كأنها ربح واحد، مجموع الأرباح المتدرجة الحاصلة في ذلك العام كأنها ربح واحد. هذا الربح الواحد يستثنى منه مؤنة تلك السنة، يستثنى منه مؤنة تلك السنة. حتى نبين الثمر العملية بين الطريقتين نذكر هذا المثال الذي ذكره، أنه إذا قررنا أنه هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أن نستثني من كل ربح المعنى الحاصل في سنة ذلك الربح، وهذا معناه شنو؟ أن ننظر إلى الأرباح نظرة شنو؟ حلالية مو مجموعية. كل ربح على قدر، هذا الربح نخرج منه، كلامنا في كيفية استثناء المعنى، نستثني منه المعنى الحاصل في سنته، هو في سنته، سنة هذا الربح. وهذا الربح الآخر نستثني منه المعنى الحاصل في سنته، وهكذا. فلا ننظر إلى الأرباح نظرة مجموعية، بل ننظر إلى الأرباح نظرة حلالية، ونتعامل مع الأرباح وكأن كل ربح هو موضوع مستقل لوجوب الخمس، وبالتالي لاستثناء ماذا؟ المعنى. مو نلحظ المجموع كأنها ربح واحد يجب فيه الخمس ويستثنى منه ماذا؟ مؤنة السنة، وإنما كل ربح هو موضوع مستقل يجب فيه الخمس ويستثنى من كل ربح مؤنة السنة، يا سنة من سنة في مؤنة السنة ذلك الربح بنفسه. هذه الطريقة الثانية. سمحوا لي سنبين قالوا أن الثمر بين الطريقتين تظهر في موردين. المورد الأول تظهر في المعنى المصروفة بين الربحين، في المعنى المصروفة بين الربحين إذا كانت أجزاء من الربح الأول. مثلا فرضنا أنه أول ربح ظهر هو في أول محرم، ولنفترض أنه مقدار كان 10 في أول محرم، ثم ظهر الربح الآخر في أول رجب وكان مقدار 30، وصرف في مؤنته بين الربحين 20، صرف في مؤنته قبل رجب، قبل رجب وبعد محرم طبعا، صرف 20، على الطريقة الأولى. واضح يستثني هذا الذي صرفه وهو 20 من مجموع الأرباح، مفروض أن مجموع الأرباح 40 مو 10 أو 30، 40 يستثني ما صرفه في هذه السنة التي تبدأ من أول محرم، يستثنيه من مجموع الأرباح الحاصلة في هذه السنة، ومجموعها 40 يستثني 20 من 40، فالباقي الذي يجب تخميس الزكاة 20، فيجب عليه أن يدفع زكاة 4. هذا هو الخمس اللي عليه. هذا على الطريقة الأولى. هذه الطريقة الأولى واضح. هذه الطريقة الأولى. على الطريقة الثانية، على الطريقة الثانية لا، لابد أن يحسب لكل ربح سنة خاصة به، ويستغني المؤنة شنو تلك السنة. واضح. ليس أن يستغني مؤنة السنة هذه تلك السنة المئة من الأرباح المتأخر عليها على على عن المؤنة، وإنما يستثني مؤنة ما يصرفه من الأرباح المتقدمة من هذا الربح المتقدم، يستثني المؤنة من هذا الربح. فالمفروض أن الربح الحاصل في أول محرم زاد 10، المؤنة اللي صرفها قبل وهو الربح الثاني زاد 20، ما يكفي. وعشرة بعشرة تروح تقول هذا 10، هاي العشرة يستثنيها من ماذا؟ من الربح الحاصل في ماذا؟ في رجلين. فإذا قرأنا قرآن أن هاي 30 الذي جاءت في أول رجل بقيت ولم يصرفها في مؤنته، يجب عليه في نهاية سنته أن ماذا؟ أن يخمس بالعشرة، أن يخمس هذه 30، وبالتالي يدفع خمسها وهو زاد 6، فزاد الخمس عن الطريق على الطريقة الأولى، زاد المال باثنين. ومن هنا يظهر أن الطريقة الأولى هي لصالح المكلف في هذا المورد، بينما الطريقة الثانية ليس في صالح المكلف في هذا المورد الأول لظهور الثمرة. واضح هذا المطلب؟ زين. المورد الثاني لظهور الثمرة، قالوا بأنه تظهر الثمرة في تقسيم تخميس الربح المتأخر وعدمه. هذا الثمرة واضحة عندكم، وهي الثمرة المعروفة للفرق بين الطريقتين، وهي الوقت انتهى فقط نشير إليها، وهي مسألة الربح المتأخر. أفرض السنة في أول محرم، أو نقول أول ربح ظهر عنده في أول سنة محرم، في أول محرم حصل 10 وصرف على مؤنته، في الصفر حصل 10 وصرف على مؤنته، وهكذا. في آخر ذي الحجة جاء مبلغ كبير، أو في أول ذي الحجة جاء مبلغ كبير وقنية، صرف من 10 على ما أنت بقت تقول عدة، مثال مثل بيصير بقرأ بقت عدة 90، بقت عدة 90 على الطريق الأولى، كم يجي بعده؟ من 95، لازم 95. واضح. ليش؟ لأنه هو يستثني مؤنة هاي السنة اللي تبدأ من أول محرم من أرباح تلك السنة. واضح. يستثنيها من أرباح تلك السنة، من أرباح تلك السنة. فهو استثناء من أرباح تلك السنة، لكن هذا ربح جديد صار عنده، هاي 90 ربح جديد ما عندها معنى لها. فإذا هو بانتهاء السنة أدى ربح جديد مقدار 90، يجب عليه أن يخمس السنة 90. بأغرار أقربنا أنه يحصل في كل شهر 10 ويصرفها على ما أنت، يجب يصير 4 في كل شهر 10، يجب يصير 110. الشهر الواحد حصل 100 بس 4، 210. مو انت جديد 120، 220 ناقص 120 يقعد بزبط 90، في ربع زائد يجب عليه ان يخمس قبل نهاية السنة. واضح. على الطريقة الأولى. أما على الطريقة الثانية، الطريقة الثانية لا موت. ليش؟ لأنه هذا الربح الذي جاءه لمقدار 100 جاءت أول ذي الحجة له سنة سنة تخصه، وبإمكانه ما يجب أن يبادر بحلول محرم إلى تخميسه، وإنما يجوز له أن ينتظر له سنة خاصة به لعله تظهر شنو له مؤنة جديدة ويصرفه في ماذا؟ في مؤنته، ولا يجب عليه أن يبادر إلى تخميسه. فإذا انتظر وحصلت له مؤنة من أول ذي الحجة إلى أول ذي الحجة القادم، حينئذ لا يجب عليه السنة الخمس، وإنما يخمس ما زاد منه إلى أول ذي الحجة القادم. في هذا المورد يكون ماذا؟ الطريقة الأولى ليست في صالح المكلف، وإنما في صالحه هو الطريقة الثانية. فإذا هذان الموردان يختلفان في هذه الجهة، أن الطريقة الأولى في المورد الأول لصالح المكلف، بينما الطريقة الأولى في المورد الثاني ليست في صالح المكلف، والعكس أيضا كذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.